وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: يقول اشترى بضاعة من شخص فطال له المال إلى غدين، ثم التقي المشتري مع البائع في المسجد فأعطاه المال، هل هذا جائز؟ قضاء الدين في المسجد يجوز، تقاضي في المسجد دفع الدين في المسجد يجوز، ولا يدخل في البيع والشراء، لأنه ما عقد بيعا ولا شراء، وإنما سدد ما عليه من المال. يقول: هل ترويج البضائع في المسجد من المنهيات، مثل أن يقول من أراد أن يشتري كذا وكذا فليأتي إلى بيتي؟ الذي يظهر كراهة مثل هذا الفعل، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت رجلا أو من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الشاهد من الحديث أنه قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، فكذلك لم تبنى المساجد لترويج البضائع، فلا ينبغي مثل هذا الفعل. وأما البيع فقد جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة عند الترمذي: من سمعتمه يبيع في المسجد تقول: لا أربح الله تجارتك، فذلك مما زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: متى يكون سجود السهو في هذا الزيادة أو النقصان أو الشك؟ في ذلك نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن سجود السهو دائما يكون قبل السلام كما هو مذهب الإمام الشافعي، ومن أهل العلم من يرى بعد السلام مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة، ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة بعد السلام والنقصان يكون قبل السلام، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من يرى أن الصور التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام يسجد الإنسان فيها قبل السلام، وما سجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يسجد الإنسان بعد السلام، وما سوى ذلك فالأصل أنه قبل السلام، وهي رواية عن الإمام أحمد. والأقوى ما ذهب إليه الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، من أن الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام. فالزيادة بعد السلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين سجد سجدتين بعد السلام وقد زاد في صلاته. وفي حديث اليدين حديث أبي هريرة الصحيحين لما سلم من إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر سلم ركعتين، فلما أخبر النبي عليه الصلاة عن ذلك أتم صلاته ثم سجد بعد السلام، وذلك لزيادة السلام في غير موضعه، فإن الصلاة صارت أربعا بزيادة السلام وكلام، بزيادة السلام وكلام، فكانت الصلاة في آخرها زائدة، زيد فيها السلام في غير موضعه والكلام والانتقال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل واستند على العمود وشبك بين أصابعه وحصل كلام بينه وبين ذي اليدين وبينه وبين الصحابة، فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته صار فيها هذه الزيادات، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو بعد السلام، فيلحق بذلك كل من زاد في صلاته في هذه الصور أو في غيرها. وأما في النقصان فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأوسط كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين سجد قبل السلام، لما ترك التشهد الأوسط سجد قبل السلام، فيلحق بذلك كل نقص في الصلاة أي نقص واجب. أما الركن إذا ما أنقصه فإنه تحصل في آخر الأمر زيادة، فإنه سوف يأتي بالركن وتحصل زيادة ولا بد، فإن في المراد بالنقصان نقصان الواجبات. أما الركن فيؤتى به، فإذا ما أتى به ونظر الإنسان إلى مجموع الصلاة لابد أن يكون فيها زيادة. مثلا إذا نسى الركوع في الركعة الأولى وتذكر وهو في السجود سوف يرجع إلى الركوع ويلغي ذلك السجود الذي كان فيه، فإذا أتم الصلاة صارت الصلاة فيها زيادة ذلك السجود. فنقصان الأركان يحصل بذلك زيادة في آخر الأمر، فإن الركن يؤتى به وتحصل زيادة في آخر الأمر. فالمراد بالنقصان نقصان الواجبات، فإذا أنقص واجبا وانتقل إلى ركن فإنه يستمر في صلاته ويأتي بسجود السهو قبل السلام. هذا ما يتعلق بالزيادة والنقصان. أما ما يتعلق بالشك فالشك ينقسم إلى قسمين: شك لم يحصل فيه تحري، وشك قد حصل فيه التحري. فالشك الذي لم يحصل فيه تحري فإن سجود السهو يكون قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قال قبل السلام. فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كان ترغيما للشيطان. فهذا إذا شك ولم يترجح له جانب من جانب يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم. أما إذا كان مع الشك تحري بمعنى أنه تحرى فترجح له إما ترجحت عنده إما الزيادة وإما النقصان، فهنا يسجد للسهو بعد السلام سواء ترجح عنده الزيادة أو ترجح عنده النقصان. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليتحري، نعم، وإذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى وليتم عليه، أي على ما تحرى، فليتحرى وليتم على أن يبني على الشيء الذي تحراه إما الزيادة وإما النقصان، قال فليتحرى وليتم عليه. وفي رواية البخاري: ثم يسلم ويسجد سجدتين، أي بعد السلام ثم يسلم ويسجد سجدتين. إذن فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الشك الذي لم يترجح فيه جانب عن جانب فيكون سجود السهو قبل السلام، وبين الشك الذي حصل فيه تحري فترجح جانب على جانب فيكون سجود السهو بعد السلام. وبهذا جاءت السنة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأدلة تدل عليه. يقول: أن تعتبر قراءة آية الكرسي والمعوذتان والإخلاص من أذكار الصباح والمساء، أن تعتبر قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص من أذكار الصباح والمساء. أما قراءة آية الكرسي فالذي يظهر أن الحديث يتقوى في ذلك ويستقيم أن يجعل من أذكار الصباح والمساء. جاء في حديث أبي بن كعب في قصة الجني الذي كان يأخذ شيئا من جليل التمر الذي مع أبي بن كعب، وفيه أن أبي قال في ذلك الجني: ما يجيرنا منكم؟ فقال لو تقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الخبير. والحديث حصل فيه نزاع كثير وكلام طويل، ولو شاهد عند الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه ضعف، لكن يتقوى بذلك، والذي يظهر أن الحديث يثبت قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، أن الحديث يثبت بذلك. أما ما يتعلق بقراءة المعوذتين فلا تطمئن للنفس لثبوته. جاء في حديث عقبة بن عامر وفي بعضهم يجعله من حديث عبد الله بن خبيب، وجاء فيه خلاف كبير، وفي السنن جاء فيه خلاف كبير، منهم من ذكر في الحديث الصباح والمساء، ومنهم من لم يذكر ذلك. والحافظ رحمه الله في موضع من نتائج الأذكار توقف لشدة الاختلاف في الحديث، توقف لشدة الاختلاف في الحديث، والقول بعدم ثبوت ذلك لعله أقوى، فإن من لم يذكر الصباح والمساء أحفر وأكثر عددا ممن ذكر ذلك، فالذي يظهر على أن ذلك لا يثبت في أذكار الصباح والمساء، على أن أصل الحديث ثابت، وإنما الكلام على ذكر لفظة الصباح والمساء، وأما الحديث فهو صحيح ثابت، لكن ذكر الصباح والمساء في الحديث لا يظهر ثبوت ذلك، والحديث فيه نزاع، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. يقول بعض الأطفال يحدث لهم ورم تحت الأذن أي غدة، ونسميها نحن في اليمن سكي، ثم يأخذون الحذاء وينصبون على خده فوق الورم سبع مرات بالحذاء، ويعتقدون بأن هذا يذهب الورم، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من الشرك؟ فيه نوع شرك هذا الفعل، لأن إثبات الأسباب لا يكون إلا بدليل شرعي أو بدليل حسي لا وهمي. السبب لا بد أن يثبت إما بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشفاء في الحبة السوداء وفي الحجامة وفي العسل وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية. فما ثبت فيه الأدلة الشرعية من أنه من أسباب الشفاء فهو ثابت والإشكال في ذلك. وهكذا ما دل عليه الحس والتجربة كالأدوية التي اكتشفها فذاق الأطباء وحصل من التجارب الملموسة ما يدل على ذلك، فإن إثبات أن الدواء الفلاني يحصل به الشفاء بإذن الله للمرض الفلاني عن طريق الحس والتجربة هذا مما يشرع، وأما إثبات الأسباب عن طريق الوهم و عن طريق الأوهام فهذا مما لا يجرى، وفيه نوع شرك، فيه نوع شرك في باب الأسباب، وهو نوع الشرك أصغر في باب الأسباب، فلا يجوز مثل هذا الفعل. يقول: ما حكم من ذبح ذبيحة وتسمى كرش للمريض، أي يذبحون الذبيحة ويجعلون دمها يقطر إلى ظهر وبطن المريض؟ كذلك هذا الفعل لا يشرع، فإن الدماء نجسة وخبيثة، والدماء نجسة، وهناك من أهل العلم من ينقل في ذلك الإجماع، والله سبحانه وتعالى يقول: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدماء معدودة في النجاسات، وهناك من أهل العلم كما قلنا من ينقل الإجماع، وادعاء النزاع في ذلك فيه نظر، وقول الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذه حالة اضطرار، كالمصحابة تصلي مع خروج الدم، المصحابة تصلي مع خروج الدم، فهذه حالة اضطرار حتى لو كان الإنسان يخرج منه الغائط ولا يستطيع دفعه، أو يخرج منه البول في سلس البول ولا يستطيع دفعه، فيصلي على هذه الحال. وهكذا الدماء الخارج من الجراحات هي حالة اضطرار، ما هي حالة اختيار، كخروج سلس البول وما إلى ذلك من أنواع النجاسات. فكونهم يصلون في دمائهم لا يعني أن الدماء طاهرة، فإن هذه حالة اضطرار، ما هي حالة اختيار. وهكذا ما يتعلق بعبد الله بن مسعود أنه نحر بعيرا وأصابه شيء من دم البعير وصلى ولم يغسل ثوبه، إن كان حول الأثر كلام إلا أنه لا يدل على هذا المعنى، فإنما يتطاير من الدماء على الذابح أو الناحر يعتبر شيئا يسيرا، يعتبر شيئا يسيرا. وإنما الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الدم المسفوح، الدم المسفوح هو الدم الكثير. فلا يظهر صحة النزاع في هذه المسألة، وأن من نقل الإجماع فيها ليس ببعيد، أن من نقل الإجماع على نجاسة الدم أن هذا القول ليس ببعيد. فعلى كل مثل هذا الفعل من التداوي بالنجاسات ويخشى ألا نعم يخشى أن تكون أيضا هناك عقائد أخرى في مثل هذا الفعل، فهذا الفعل من الأفعال التي لا تجوز وتجتنب. يقول في بعض الأماكن إذا مرض المريض يذهب بقدر من الماء إلى المساجد والبيوت ويجعلون الناس يغسلون أيديهم ثم يغتسل من أجل الشفاء، ويكون المرض إما رأسه يؤلمه أو أحد أعضائه ألم، ثم عرف من علق أو عضلة تؤلمه وغيرها من الأوجاع يقولون أصابته عين ثم يعمل هذا العمل. لا أعرف لهذا مستندا، وفتح هذا للناس فيه شيء من التوسع الغير محمود، يعني فيه شيء من التوسع الغير محمود. واللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أمر العائن أن يتوضأ لمن أصابه، للمريض الذي أصيب بتلك العين، هذا الذي عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التوسع في هذا كلما حصل الإنسان شيء من المرض يذهب بإناء إلى أصحاب القرية وأصحاب الحي من أجل أن يتوضأ، وفيه شيء من التوسع، ولا أعرف لهذا مستندا شرعيا، على أن هذا الفعل ما هو توضأ المذكور في هذا السؤال، ما هو توضأ عبارة عن غسل الأيدي. والحيث وارد بما هو أوسع من ذلك، يغتسل له، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال ولم يأمر بمجرد هذا الفعل. ما هي الرقية؟ الرقية القراءة، الرقية المراد بها القراءة، رقى بمعنى قرأ، يعني ما هي من الرقية. وكما قلنا فيه شيء من التوسع، يبقى الشخص كلما أصيب بشيء في ألم في رأسه والذي في قدمه يأخذ الماء ويطال به على أصحاب القرية وأصحاب الحي، في شيء من التوسع. إن أعرف الإنسان من أصابه بالعين طلب منه أن يغتسل له. أما مثل هذه الأوهام الواسعة، مثل هذه الأوهام الواسعة يبقى يأمر أصحاب القرية وأصحاب عن أصحاب الحي في كل ما أصيب بمرض الأمراض، فعل ما هو سبيل، يرقي نفسه، نعم يرقي نفسه بالمعوذات وغيرها من السور المباركات من كتاب الله عز وجل، ويدعو الله سبحانه وتعالى، والشفاء بيد الله، الشفاء بيد الله، هذا الذي يظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.